بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وفي السماء رزقكم وما توعدون، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن علي المختار الشنقيطي ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، والتي أقيمت في جامع خديجة بغلف بحي النسيم. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بعلاقة الآية بما قبلها، فيقول فضيلته:
هذه الآية وردت بعد قول الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلو قرأت بالترتيب، قرأنا الأرض وما فيها من آيات الله، وقرأنا النفس وما فيها من آيات الله، ونظرنا إلى السماء وما فيها من آيات الله، لوجدنا أن كل رزق في الأرض، أو كل رزق في النفس، أو كل رزق ظاهر، أو كل رزق باطن، أو كل رزق في الدنيا، أو كل رزق في الآخرة، مرجع ذلك كله إلى أمر يدبر من السماء. الله الذي يدبر الأمر من السماء، فأمر الرزق كله مدبر من السماء. لذلك قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم. إذن أيها الباحث عن رزقه في الأرض، ارفع بصرك للسماء، وادعو من في السماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أوامر الأرض إنما تنفذ إذا كانت نازلة إليها من السماء. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أين ربكم؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أعتق هذه جارية، ولست أدري أهي مؤمنة أم لا؟ فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا وقال: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها علمت أن الله في السماء. سبح اسم ربك الأعلى الذي لا شيء أعلى منه، الذي خلق ماذا؟ كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق ماذا؟ كل شيء. الذي خلق فسوى، خلق كل شيء وسوى كل شيء، خلقه فأحسن تسويته وأحسن خلقه، وقدر وكتب له رزقه. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر الأرزاق فهدى لها، ذلكم الله رب العالمين. إذن وفي السماء رزقكم وما توعدون، لأن في السماء رب العالمين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إذن السماء لغة المرتفع، كل شيء ارتفع حسا أو معنا يسمى في لسان العربي سماء، فسمي السحاب سماء، كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. وسمي رفيع المكانة سماء، كما قال الشاعر الآخر: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما جاورتها سماء. إذن وفي السماء رزقكم يعني ماذا؟ هل في السحاب رزقكم، أو في علية القوم رزقكم، أو في الشمس والقمر والنجوم والكواكب رزقكم، أو في السماء نفسها رزقكم، أو في من على العرش استوى، أو في أمر من على العرش استوى رزقكم؟ كل ذلك قال به أهل العلم. إذن الله جل وعلا عندما قال وفي السماء رزقكم أضاف إلى ذلك أمرا آخر فقال وما توعدون، يعني في السماء أمرين، الأمر الأول الرزق، والأمر الثاني الوعد بعد الرزق. فما هو الرزق وما هو الوعد بعد الرزق؟ الرزق مربوط بماذا؟ بالحياة. كل نفس خلقها الله كتب لها رزقها ما دامت حية. إذا ما هو الوعد لكل نفس مخلوقة؟ الموت. فأصبح في السماء رزقكم سبب الحياة، وفي السماء موتكم أيضا سبب الموت. ولذلك ورد في الأثر أن كل إنسان له في السماء بابان، باب ينزل منه الرزق ما دام الإنسان حيا، وباب ينزل منه الأجل، ولا يفتحان في وقت واحد. فإذا فتح باب الرزق أغلق باب الأجل، وإذا فتح باب الأجل أغلق باب الرزق. لباب الرزق وظيفتين، رزق نازل ورزق صاعد. أما الرزق النازل فينقسم إلى قسمين، رزق مادي ورزق معنوي. الرزق المادي الذي به تنبت أجسامكم، الرزق المادي الذي منه تلبسون ومنه تأكلون وتشربون. أما الرزق المعنوي فهي العلوم والمعارف والإيمانيات التي تنزل أيضا على قلوبكم من عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة من رزق الله، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان فضل ورحمة من عند الله جل وعلا. لهذا قال الله، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، بعدها ماذا قال الله؟ بل الله يمن عليهم أن هداهم للإيمان. فهذه منة الله أعظم. لذلك ينقسم الرزق النازل من السماء إلى قسمين اثنين، القسم الأول الرزق المادي المحسوس الملموس الملبوس المأكول المنكوح المنظور المشروب إلى غير ذلك من أنواع الأرزاق، والرزق الثاني هو المعنوي الذي يصل إلى القلب فيمتلئ القلب طربا وفرحا به، إن كان إيمانا خالطت بشاشته شغاف القلب، أو كان يقينا على أمر من أوامر الله، أو كان علما ينجلي به الجهل وتذهب ظلماته. الجهل كما قال الشاعر العلم نور والجهالة حلك، ومن يسر في ظلمة الجهل هلك. لذلك كان كل ذلك من رزق الله جل وعلا. لكن الرزق أيضا ينقسم إلى قسمين، رزق غير مقطوع ورزق مقطوع. الرزق المقطوع هو رزقك في الدنيا ما دمت حيا، أكلك وشربك وتنفسك وملابسك وأولادك وأزواجك، هذا رزق مقطوع منتهي. أما الرزق الذي لا يقطع فهو الرزق الذي من عند الله جل وعلا كأجر العاملين وكأجر الشهداء عند الله. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان الله، لم ينقطع رزق الشهيد لا حسا ولا معنا، لذلك كانت حياتهم حياة دائمة ما ماتوا وما قتلوا، حتى ولو دفنوا في الأرض لكنهم عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. هذا ما نزل من الرزق من باب الرزق. وهناك رزق آخر يصعد، الرزق الصاعد هو رزق مدخر يكتب في عليين. قال الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب رزق من الله، فتلقى آدم من ربه كلمات تلكم الكلمات كان أصلها من الله، تلقاها آدم ثم أرجعها إلى الله. القرآن كله كلام الله، تلقته صدور الحفظة وتحركت به ألسنتهم، فعرج إلى الله ورفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب، كلمة لا إله إلا الله ينطق بها المسلم بلسانه، ثم ترفع إلى الله. الصلاة ترفع إلى الله، الزكاة ترفع إلى الله، الأعمال الصالحة كلها ترفع إلى الله جل وعلا. إذن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لكن الكلم الطيب رزق من الله، والعمل الصالح رزق من الله. ومن رزقه الله الكلام الطيب رفع كلامه، ومن رزقه الله العمل الصالح رفع عمله، فهذا رزق يرفع. والرزق الذي يرفع أفضل من الرزق الذي ينزل. فإذا أعطاك الله الذكر والصلاة والعلم والتقوى والدعوة، خير لك من أن يعطيك المال والبنون والنساء والحرث والزرع وغير ذلك، لأن هذا متاع الحياة الدنيا وهو منقطع، وهذا متاع الآخرة ولا ينقطع. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما نزل إليكم منقطع وما عرج إلى الله باق. عرفتم؟ إذن أي الرزقين أحب إليكم؟ رزق داخل المساجد ورزق خارجها. جاءت قافلة إلى المدينة تحمل من أنواع الخيرات ما تحمل، ارتجت لها أرض المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة، فانفض الناس، خرج من المسجد الرجال، لأن التجارة وصلت، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوك في المسجد قائما تخطب، تركوك في المسجد قائما تصلي، انفضوا خارج المسجد. لماذا؟ لرزق. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. إذا كنت تريد الرزق الذي لا ينقطع فهو في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخره، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله سريع الحساب. إذن علمنا معنى الرزق النازل ومعنى الرزق الصاعد. وإذا أعطى الله عبدا من عباده الرزق النازل والرزق الصاعد فقد أكرمه، أكرمه لأنه أعطاه حسنة الدنيا وهي الرزق النازل، وأعطاه حسنة الآخرة وهي الرزق الصاعد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن عندما نقرأ قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم، فهذا باب عظيم واسع يفتحه الله جل وعلا لعباده ليتكلوا في الرزق عليه وحده لا شريك له. والله المتكلم رسول الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، خماصا ليس في بطونها شيء من الطعام الصباح، وتروح بطانا. مليانة، قد شبعت. من رزقها؟ الله. هل هي موظفة تطير؟ هل لها وظائف رسمية تأخذ رواتب؟ هل الطيور تجار؟ إذن من يرزقهم؟ الله. كل مخلوق خلقها الله ضمن له الرزق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر الرزق فهدى. عرفنا الرزق الصاعد وعرفنا الرزق النازل، فأي الرزقين نحمل همه؟ صاعد ولا النازل؟ الصدق. أعظم الناس يحمل هم النازل أو هم الصاعد؟ هم النازل، والنازل نازل. وأما الصاعد، وأي الرزقين أيسر وأهون، النازل أو الصاعد؟ أيهما أيسر عليك، الصعود أو النزول؟ أيسر عليك الصعود؟ عليك أنت كشخص. الصعود صعب والنزول سهل. فالرزق الصاعد صعب، لذلك أصحابه قلة، والرزق النازل سهل، يتساوى فيه الأنعام والإنسان والحيوان والطير، فلا مزية فيه. لذلك انظر إلى أنواع الأرزاق، تجد أنها قد أعطيت لأنواع الخلائق. أعطى الله الملك لأهل الشرك، وأعطاه لأهل التوحيد. قال الله جل وعلا عن ملك أهل الشرك: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الله أعطى النمرود الملك، لكن النمرود لم يكن شاكرا لهذه النعمة فكفر. الله أعطى لسليمان الملك، لكن سليمان كان شاكرا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال الله له: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا الملك. أما المال من غير الملك، المال الكثير الجم، فقد أعطاه الله لمن كفر به وأعطاه لمن آمن به. أعطاه الله لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، إلى آخر النصائح. بعد ما سمعها ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، فلم ينسب الفضل لله، فأعطى الله أمره فيه لعبده موسى، وأذن الله للأرض أن تطيع أمر موسى في قارون. والقصة أن قارون بغى، ومن بغيه أنه بغى على موسى حسدا، لأنه كان من قوم موسى، كان ابن عم موسى عليه السلام. آباؤهما شقيقان، فغار وحسد موسى على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها، وهي النبوة والمكانة العظيمة في قومه. فقال: أنتم تتبعون موسى وهو رجل فاجر، رجل قد فعل وفعل من الفاحشة، قد زنى بفلانة، وجاء بامرأة زانية، قال لها: إذا حملت من الزنا فإني سأعطيك وزنك ذهبا إذا قلت ما أقول في مجتمع بني إسرائيل. قالت له: أبشر. حملت من الزنا وجاءت إلى قارون، قال لها: إذا وضعت ولدك هذا فأقبلي به إلي، وسأجمع الناس يوم عيدهم، وأنت قومي فقولي: هذا الولد من موسى الذي يدعي أنه كليم الله. فجمع قارون الناس، وجاءت المرأة الزانية تحمل ولدها، وأراد قارون من خطته هذه أن يحطم موسى في المجتمع بأن ينسب إليه أمرا هو بريء منه. وقفت المرأة أمام الناس ونظرت بعينيها إلى وجه موسى، فرأت النور، رأت الطهر، رأت العفة والعفاف، رأت الخير. قالت: أيها الناس، إن قارون قال لي من الأمر كذا وكذا وكذا، ووعدني بكذا وكذا وكذا، أما ما قال قارون فكذب، وأما موسى فما علمت عليه من سوء. خالفت المرأة ما قال قارون، فأصبح قارون يلتفت يمنة ويسرة، تارة يكذب وتارة لا يدري ماذا يقول، واشتد غضب موسى ورفع بصره إلى السماء: يا رب. فقال الله له: يا موسى، قد أذنت للأرض أن تطيعك فيما تأمرها به. فجاء أمر موسى موجها للأرض: يا أرض ابلعي قارون وداره. فنفذت الأرض أمر الله على لسان عبد الله رسول الله موسى، وخسف الله به اليوم الأرض قدر قامته، وبقي ثابتا اليوم الأول على قدر قامة، واليوم الثاني قدر قامتين، واليوم الثالث ثلاث، حتى اختفى في الأرض، فالتأمت الأرض من بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف الله بقارون كل يوم قدر قامة، فخسفنا به وبداره الأرض. رزق الذي عنده رزق من عند الله، لكن نهايته خسفنا به وبداره الأرض لأنه لم يشكر الله. لكن انظر إلى الآخر، انظر إلى الآخر الذي أعطاه الله المال فوصل بالمال إلى قمة الكمال بعد الرسالة، إنه أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه، تاجر الذهب المعروف في مكة، صاحب محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وبعدها. دخل الإسلام إلى شغاف قلب أبي بكر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقبل أبو بكر إلى ماله ينفقه في سبيل الله، لا يعد ولا ينظر، إنما ينفق حتى إذا ما أنفق ماله كله في سبيل الله لامه بعض قومه: يا أبا بكر، لو أنفقت مالك في تجارة تفيدك، لو أنفقت مالك في رجال يمنعونك. فنزل قول الله جل وعلا: ويتجنبها الأتقى. الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فمن أعطى الأولى من أجل الآخرة أعطاه الله الأولى والآخرة معا. من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له شمله، ويسر له أمره، وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيها الأحبة، لا بد لنا أن نستعرض نماذج من الرزق في القرآن، وننظر علاقة تلك النماذج بالسماء. فنبدأ أولا بماذا؟ فنقول: الرزق كله فضل من الله، أليس كذلك؟ الرزق فضل من الله. هذا الرزق نذكر منه أولا أن الله جل وعلا جعل جميع المخلوقات التي خلقها هي رزق حقيقي لهذا الإنسان، علويها وسفليها ووسطها، كل ذلك مخلوق من أجل الإنسان. كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، رزق والله لا رزق، والسماء بناء، رزق والله لا، وأنزل من السماء ماء، رزق، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل هذا رزقا لكم. فالأرض فراشا لكم، والسماء سقفا لكم، والمطر غيث يغيثكم به، ينبت به الزرع وينبت به النبات المختلف ألوانه والمختلف طعمه، يؤتي أكله كل حين بإذن ربه. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز التي كانت يابسة ليس فيها نبات، فإذا نزل الماء عليها ماذا يحصل؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هذا الرزق العام الذي خلق الكون كل من أجله. طيب، نأتي ثانية فنقول في تفاصيل هذا الإجمال. الإنسان وهو في بطن أمه خلقه الله جل وعلا وجعل له أسباب الرزق وهو في بطن أمه. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه ثلاث جوارح، أليس كذلك؟ طيب، ويقول الله جل وعلا أيضا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذا فعل الله. طيب، هذه أيضا الأيدي والأرجل والجوارح كلها خلقت لك وأنت في بطن أمك، فلما خرجت لا تعلم شيئا لا تفقه شيئا، جاءك الرزق، جاءك الرزق من أمك بأمر الله، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وجاءك الرزق من الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها، وجاءك الرزق من السماء أنزلنا من السماء ماء مباركا فسالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا، وجاءك الرزق من كل مكان فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هذا الرزق من كل مكان من عند من؟ وأين الله؟ على العرش استوى، والسماء تطلق ويراد بها المرتفع، شيء المرتفع، وأعلى شيء هو رب العالمين، سبح اسم ربك الأعلى. ثانيا، من مظاهر الرزق الملك. الملك رزق، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من مظاهر الرزق أيضا اختلاف الليل والنهار. لو جعل الله الليل سرمدا يستطيع أحد يخرج لوظيفته أو يعمل؟ لو جعل النهار سرمدا يستطيع أحد يداوم؟ لكن ليل ونهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من مظاهر الرزق أيضا إكرام الناس بالأزواج وإكرامهم بعد ذلك بالذرية. قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا رزق والله لا. افرض أن أبوك ما وجد أمك، كنت أنت موجود؟ زواج أبيك بأمك رزق لأبيك ورزق لأمك ورزق لك، تدري والله لا، ورزق لأبنائك من بعدك. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. تعرفون الحفدة وشهم؟ من هو الحفيد؟ لذلك الدنيا كلها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه حقيقة الدنيا، تكاثر، ألهاكم التكاثر، التكاثر بالأموال والأولاد، حتى التكاثر بالآباء والأجداد، التكاثر عند عامة الناس بالأموال والأولاد، والتكاثر عند العرب بماذا؟ بالأموال والأولاد والأجداد، الآباء والأجداد. وهذه من خصائص جاهلية العرب. العربي إذا أراد أن يفتخر عد الأموات، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أين هم؟ في التراب ميتين. لكن أنا أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، هذا عند العالم. ولذلك عندما تنظر إلى النفعين، أيهما أكثر نفعا عليك، آباؤك الذين ماتوا أو أبناؤك الذين من بعدك لم يولدوا؟ لا تدرون، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يكون جدك صالح فينفعك الله بصلاحه، وقد يكون ابنك صالح فينفعك الله بصلاحه. لذلك وصى الله بالآباء خيرا ووصى بالأبناء خيرا، يوصيكم الله في أولادكم، وقال ووصينا الإنسان بوالديه. إذن أيضا من الأرزاق العامة تفضل الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الأرض، وتذليل الأرض لنا، وإرساء الجبال فيها، وإخراج الماء منها، وغير ذلك. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في قول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. الأمر الآخر تفضل الله جل وعلا بالأنعام وتذليلها. قال الله جل وعلا: وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم، خلقنا لهم أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. تنظر الجمل الكبير، يأتي الطفل فيأخذ بزمامه ويسوقه، رأيتم ذلك؟ هذا الجمل لو لم يذلل ما يستطيع لا أنت ولا الطفل تقربه، لكن تذليل. من ذلك تفضله بخلق الليل والنهار وإيلاجه بعضهما في بعض. الليل والنهار على الكرة الأرضية آية من آيات الله. إذا جاء الليل عندنا خلا منه غيرنا، وإذا جاء النهار عندنا خلا منه غيرنا. لماذا لا يكون الليل على الكرة الأرضية كلها والنهار على الكرة الأرضية كلها؟ لا، إنما يجعل الله عز وجل الليل موزع على الكرة الأرضية والنهار موزع على الكرة الأرضية، حتى يعمل الناس في الليل والنهار. فمن اقترف سيئة بالليل جاءه النهار ليتوب منها، ومن اقترف سيئة بالنهار جاء الليل ليتوب منها، وهكذا يسابق الليل النهار ويسابق النهار الليل، وآياتهما لا يدرك بعضهما بعضا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والعجيب من باب الرزق الخفي في الليل والنهار أن ملائكة الليل لا يدرون ماذا عملت بالنهار، وملائكة النهار لا يدرون ماذا عملت بالليل. شفت كيف؟ لأن التسليم لا يكون للملائكة، إنما تسلم الملائكة تقرير النهار لرب العالمين، وتسلم ملائكة الليل تقرير عمل الليل لرب العالمين. فإذا افتتحت نهارك بالصلاة، صلاة الفجر، واختتمت نهارك بالصلاة، صلاة العصر، وافتتحت ليلك بالصلاة، صلاة العصر، واختتمت ليلك بالصلاة، صلاة الفجر، غفر الله لك أعمالك بالليل والنهار وأدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. قيل: وما البردان يا رسول الله؟ قال: الفجر والعصر. كذلك من رزق الله العام تفضله بخلق البحار. هذه البحار ماذا تستفيدون منها يا أهل جد، ويا أهل الجزر في كل مكان، ويا أهل البحار؟ ماذا يخرج من البحر؟ لحما طريا، حلية تلبسونها، أيضا يخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان، أيضا السفن مواخر فيه لتبتغوا فضلا من ربكم، أيضا الموجة التي تضرب على البحر ثم يرتفع بخار الماء ثم تأتي الريح فتسحب ذلك ويكون سحابا ينزل على الأرض البعيدة عن البحر. أرأيتم فعل الله؟ أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. من نظر إلى نقطة الالتقاء ما بين النهر والبحر يتعجب. أنا وقفت على مكان الالتقاء ما بين ماء البحر وماء النهر في المحيط الأطلسي، نهر بين موريتانيا والسنغال، هذا النهر يصب في البحر، وتأتي للمكان الذي يلتقي فيه الماءان، الماء العذب والماء المالح، فتشرب من هذه الجهة بارد، ولو جئت هنا لوجدت الملح الأجاج، فلا يلتقي المالح بالبارد ولا البارد بالمالح. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وأنت خذ ماء من هذا وماء من هذا خارج مكان البحر واجمع بينهما يلتقيان، فيكون ملح وجاج كله، لكن في الأرض أمر الله لا يلتقيان. أيضا من نعم الله عز وجل ورزقه تكريم الإنسان، وهذا التكريم على أنواع. رزق الله الإنسان الكرامة العضوية في جسده، في جسم الإنسان أحسن جسم خلقه الله في الهيئة. قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا لم تكوني أجمل من القمر، فقال الناس: طلقت زوجتك، لأن القمر يضرب به المثل وزوجتك ما حد يضرب به المثل. فذهب الرجل لأبي حنيفة قال: يا أبا حنيفة، أنا قلت لامرأتي هي طالق إذا لم تكن أجمل من القمر، قال: زوجتك ليست بطالقة. قال: يا أبا حنيفة، وهل رأيتها وهل تعلم زوجتي؟ قال: لا، لكن الله جل وعلا يقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأحسن صيغة مبالغة، وزوجتك إن كانت من بني الإنسان فهي أحسن من القمر، وإذا لم تكن من بني الإنسان فهي طالق. قال: إذن هي والله من بني الإنسان وليست بطالق، لأن الله قال في أحسن تقويم. أيها الأحبة، هناك أيضا تكريم ثاني للإنسان غير الخلقة. الله قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. التسوية لجسم الإنسان من الله، ثانيا نفخ الروح في الإنسان من الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح التي يتمتع بها الإنسان هذه من الله، ولذلك كرمت، وكان السجود بعد نفخ الروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ما قال فإذا سويته فقعوا له ساجدين، لا، لأن الجسم من غير الروح ليست له الكرامة الكاملة، إنما الكرامة الكاملة للجسم والروح معا.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن علي المختار الشنقيطي بعنوان: وفي السماء رزقكم وما توعدون، حيث تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن آيات طلب الرزق، وأن مصدر الرزق هو السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم تحدث عن الرزق وأنواعه المادي والمعنوي والصاعد إلى السماء والنازل منها، ثم عرض نماذج ومظاهر الرزق في القرآن الكريم. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ محمد الشنقيطي محاضرته بوقفة مع أسباب الرزق، فيقول فضيلته:
بعد هذه الجولة نأتي لأسباب الرزق. وفي السماء رزقكم، إيش معناها؟ يعني إذا كان في السماء رزقك، يعني حط راسك على الأرض وانظر في السماء حتى ينزل عليك الذهب والخير والفلوس؟ أو أنك لازم تتحرك، أو هناك أسباب معينة للرزق، فما هي أسباب الرزق؟ السبب الأول للرزق تقوى الله. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أجمل القرآن. الله قال ويرزقه من فين؟ الرزق لا يخلو من حالتين، إما أن ترزق من حيث تحتسب أو ترزق من حيث لا تحتسب. أيهما أكثر؟ ما تحتسب أنك ترزق منه أو ما لا تحتسب أنك ترزق منه؟ الموظف يحتسب أنه يرزق الراتب عند نهاية الشهر، هذا احتساب. التاجر يتصور أنه يرزق من ربح وصفقة وغير ذلك. المزارع يتصور أنه يرزق من زرع ينبت من الأرض وهكذا. لكن أن ترزق من حيث لا تحتسب هذا ما لا يخطر على بال أحد. لكن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب. من يحتسب؟ أن محرابا في مسجد قد أغلقت أبواب المسجد يأتي للمحراب أحسن أنواع العنب. من فين جاي؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لأن مريم كانت متقية لله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قنتت وسجدت وركعت واتقت الله، أحصنت فرشها، غضت بصرها، حافظت على نفسها، فرزقها الله من حيث لا تحتسب. شفت كيف؟ هذا أول أسباب الرزق، التقوى. طيب ما هي التقوى؟ فعل المأمورات وترك المنهيات والإخلاص لله في كل ذلك واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى. ثانيا، سبب الثاني من أسباب الرزق، الصلاة. الصلاة من أسرع أسباب الرزق. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ولما أراد الله رزق زكريا بعد الكبر، متى رزقه؟ وهو قائم يصلي. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك. ما دام أنك تصلي أبشر. إذا منعت السماء المطر وإذا أصبحت الأرض جرداء لا تنبت، فما الحل؟ صلاة، صلاة الاستسقاء. إذا خاف الناس وتزلزلت الأرض زلزالها واشتد الكرب وجاء الخوف من كل مكان، ما الحل؟ الصلاة. قد نعلم، إذا جاء الحزن والضيق والكرب والهم، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السبب الثالث من أسباب الرزق، الاستغفار. لأن الذنوب تمنع الرزق، وإن الرجل ليمنع الرزق بسبب الذنب. يكون رزق نازل فيعمل ذنب فيرفع، يمنع الرزق بسبب الذنب يصيبه. لهذا كان الاستغفار، لأنه يذهب الذنوب، سبب للرزق. قال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب إيش يصير بعد الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بسبب الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إذن ما هو أحسن الاستغفار؟ سيده. وسيد الاستغفار اشتمل على اعتراف بالذنب واعتراف بالنعمة وعلى استغفار وتوبة من الذنب. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاستغفار أفضل أوقاته عندما ينام الناس وبالأسحار هم يستغفرون. إذا كان ثلث الليل الآخر نزل ربنا جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى سمائه الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. من أسباب الرزق أيضا الإنفاق في سبيل الله، فأكثر الناس إنفاقا أكثرهم رزقا، وأكثر الناس بخلا أكثرهم فقرا. فمن تزوج امرأة واحدة ومنعها من الحمل خشية أن تأتي بأولاد يعجز عن الإنفاق عليهم يموت هو وإياها من أفقر خلق الله. لكن من لم يحمل هم الرزق وتوكل على الحق وتزوج أعطاه الله الغنى. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الإنفاق من أكبر أسباب الغنى. يقول الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من أسباب الغناء أيضا والرزق التوكل على الله. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني كل حاجة مقدرة. من أسباب الرزق صلة الرحم، فمن قطع الرحم قطع الرزق عنه، ومن وصل الرحم وصل الرزق به. قال الله جل وعلا: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من وصله الله وصله الغنى والخير، ومن قطعه الله فهو المقطوع من كل خير. صلة الرحم تنسئ في العمر وتزيد في الرزق. من أسباب الرزق الاستقامة على الدين. قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. فإذا كنت مستقيم فالملائكة معك في حياتك الدنيا وفي الآخرة، وإذا كانت الملائكة معك لا تخاف دركا ولا تخشى. من أسباب الرزق ملازمة الحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع لهم، وتلكم المنافع منها منافع الدنيا. لذلك قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل هنا المراد به المال. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أيضا من أسباب الغناء ملازمة تلاوة القرآن. تلاوة القرآن من أسباب الرزق. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. من اشتغل بتلاوة القرآن تدبره وتفسيره وتلاوته أعطاه الله خير ما يعطي السائلين. أيضا من أسباب الرزق المشي والسعي. قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاذهب حيث شئت من أرض الله. أيضا من أسباب الرزق التبكير. اللهم بارك لأمتي في بكورها. إذا صليت الفجر وذكرت الأذكار فابدأ بعمل الرزق. ومن أسباب الرزق كذلك التبكير لصلاة الجمعة، فإن التبكير لصلاة الجمعة سبب للرزق، لأن الله جل وعلا أنزل آية الرزق في صلاة الجمعة. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فذكر الله الرزق في حضور صلاة الجمعة والتبكير إليها. وكذلك إذا قضيت الصلاة الانصراف في طلب فضل الله ورزق الله بعد صلاة الجمعة من أسباب تيسيره. لهذا قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أيضا من أسباب الغنى الأولاد. كل ما زاد أولادك زاد رزقك، لأن كل مخلوق يخلقه الله ينزل له رزقه. فأكثر الناس رزقا في الحقيقة أكثرهم أولادا في الدنيا والآخرة. أيضا من أسباب الرزق شكر النعمة. من أسباب الرزق شكر النعمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أي نعمة أنعم الله بها عليك اشكر الله عليها يزيدك منها. أعطاك علما فاشكر يزيدك، أعطاك مال اشكر يزيدك، أعطاك قوة اشكره يزيد، وهكذا. فالشكر مفتاح الزيادة. ومن أسباب الرزق أيضا قضاء حوائج الناس. فإذا ضاق عليك رزقك فاذهب إلى ذوي الحاجات واقضي حاجاتهم قدر استطاعتك، فإن ذلك من أسباب تيسير الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله أقدر على حوائجك منك على حوائج نفسك. أيضا من أسباب الرزق تفريج الكروب. فأي إنسان مر به كرب ففرج كرب غيره فرج الله كربه ويسر أمره. ومن أسباب الرزق أيضا قيام الليل. قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يدخل في ذلك الذي أخفي قرة عين الدنيا وقرة عين الآخرة. أيضا من أسباب الرزق الدعاء. فالدعاء من أعظم أسباب الرزق. قال الله سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن ذلك الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه. فالدعاء عند الخروج من المسجد من أسباب تيسير الرزق. إذا أردت أن تدخل المسجد ماذا تقول؟ بسم الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأبواب رحمة الله رزق. وإذا أردت أن تخرج ماذا تقول؟ بسم الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. والرحمة والفضل بهما تمام الفرح. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه كلها من أسباب الرزق. هنالك أسباب مانعة للرزق نازعة للبركة فيه. هذه الأسباب نذكرها من باب الحذر منها، وهي تمنع حصول الرزق، وإذا حصل الرزق معها رفعت بركته. أولها الكفر، فالكفر سبب لرفع الرزق وعدم البركة فيه. قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن شكر الله، أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، فأرسلنا عليهم سيل العرم وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأذل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيضا من أسباب نقص الرزق ورفع البركة منه الكبر والطغيان، فالإنسان إذا تكبر وطغى رفعت البركة من رزقه. قال الله جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ما هي النتيجة؟ قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فالطغيان في الماديات سبب لزوال النعمة. قال الله جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. من أسباب زوال النعم الظلم، ظلم العباد. قال الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا التحريم قد يكون شرعيا وقد يكون كونيا. لا تظلمن مهما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. من أسباب قلة البركة في الرزق أو رفعه والعياذ بالله فعل المعاصي والذنوب. وقال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. من أسباب أيضا قلة البركة في الرزق البخل، فالذي يبخل يرفع أو ترفع البركة من رزقه، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أول ذلك العذاب حرمانهم مما كنزوا، نسأل الله العافية. أيضا من أسباب عدم البركة في الرزق شرب الخمر، فالخمر وشربها سبب لنزع البركة، فهي أم الخبائث. وأيما إنسان يشرب الخمر تنزع البركة في رزقه، فلا يبارك في بيعه ولا شرائه ولا أمواله ولا أولاده، نسأل الله العافية، فهي أم الخبائث. لذلك سماها الله رجس في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومن ذلك أيضا طاعة الشيطان مطلقا، الشيطان لا يأمر إلا بالسوء ولا يعد إلا الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ومن ذلك الكسل بجميع أنواعه، ومن أسباب الكسل كثرة الطعام، كثرة الأكل وكثرة الشرب وكثرة النوم، هذه كلها مقللة للأرزاق. لذلك لا تنامن إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولا تأكلن إلا قليلا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، وغير ذلك. هذا ما تيسر إراده، وإلى لقاء آخر.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن علي المختار الشنقيطي، ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، والتي أقيمت في جامع خديجة بغلف بحي النسيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.